بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق، نرجع شوي للدرس السابق لتوضيح بعض الأمور، يعني في مسألة من وجد في بطن الدابة شيئا يعني مشترات. قلنا هناك أنه لا دليل على وجوب الخمس لما وجده في بطنها، لا من القواعد ولا من الروايات، بل القواعد تقتضي وجوب الخمس، لأن هذا إما مباح على بعض الفروض ولو غير واقعية، وإما مجهول شنو مالك، على كلا التقديرين ما يجب فيها الخمس، ولا النصوص تدل على وجوب الخمس، بل النصوص أكثر من هذا ظاهرها عدم وجوب الخمس، لأن صحيحة الحميري تقول هو لك، رزقك الله إياه، هو لك يعني هو كل ما وجدته، مو أربعة أخماس. ظاهر الرواية هو عدم وجوب الخمس، لكن مع ذلك كما قلنا المشهور ذهب إلى وجوب شنو الخمس، مو شي قلنا. هنا قد يقال هاي الأضافة، هنا قد يقال أن الوجه في وجوب الخمس هو أن ما في جوف الدابة يصدق عليه عنوان الغنيمة وعنوان الفائدة، وعنوان الغنيمة والفائدة يجب فيها الخمس فورا، وإنما تستثنى المؤنة فقط في أرباح المكاسب، فقط في أرباح المكاسب تستثنى المعنى، ما عدا أرباح المكاسب إذا صدق عليها عنوان الغنيمة والفائدة فيجب التخميس فورا. وهذا مسلك ذهب إليه جماعة من الأصحاب، ومنهم سيد الماتن صاحب العروض. معروف أن رأي سيد الماتن هو أن استثناء المؤنة مختص بماذا فقط؟ بماذا؟ أرباح المكاسب، كسب كون عنده بيع وشراء وكذا، أرباحها تستثنى منها المؤنة، وأما الغنيمة المطلقة الفائدة المطلقة هذه يجب فيها الخمس شنو؟ فورا. بناء على هذا الرأي يمكن تخريج وجوب الخمس في محل الكلام، لأن ما في جوف الدابة غنيمة فائدة ليست من أرباح المكاسب، فيجب فيها الخمس شنو؟ فورا. واضح؟ ولا يعتبر فيها النصاب على القاعدة، لا يعتبر فيها شنو النصاب، لأن النصاب إنما يعتبر في الكنز، ونحن في المقام لا نلتزم بوجوب الخمس لإلحاقها بالكنز حتى يشكل ويقال كما بينا في الدرس السابق، لأن هذا جمع بين أمرين بينهما تهافت، إلحاقها بالكنز يقتضي اعتبار شنو نصاب، فإلحاقها بالكنز مع عدم اعتبار النصاب أمران متنافيان. على هذا المسلك اللي بيناه، على هذا المسلك الذي بيناه لا تهافت بين الالتزام بوجوب الخمس في المقام وبين عدم اعتباره المصاب. ليش؟ لأن وجوب الخمس في المقام ما مبني على إلحاقها بالكنز، وإنما مبني على كونها غنيمة وفائدة، وكل فائدة وغنيمة يجب تخميسها شنو فورا، وأن ما دل على استثناء المؤنة مختص بأرباح المكاسب. واضح؟ هذا تخريج لوجوب الخمس، وخصوصا تخريج لوجوب الخمس الذي يلتزم به سيد الماتن، مو تخريج وجوب الخمس عند القدماء، لكن يصلح ان يكون تخريج لما التزم به السيد الماتن في المقام من وجوب الشنو من وجوب الخمس. خب أصل هذا المسلك، أصل هذا الرأي، طبعا سيأتي الكلام عنه مفصلا في أربع في 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 الفوائد والغنائم بالمعنى الأخص كما سيأتي. بقطع النظر عن الكلام الذي سيأتي وتحقيق ما هو الصحيح الذي سيأتي في خصوص المقام، الالتزام به صعب جدا. الالتزام بوجوب التخميس فورا بالنسبة إلى ما في جوف الدابة الذي عثر عليه، الالتزام بوجوب التخميس فورا وهذا يصعب الالتزام به. ليش؟ لأنه خلاف ظاهر صحيحة الحميري، صحيحة الحميري ظاهرة بل أكثر من ظاهرة. هو لك شنو هو؟ وما في جوف الدابة، لم تقل أن أربعة أخماس ما في جوف الدابة لك، هو هذا بتمامه لك، بينما المفروض هو أنه ليس بتمامه لك، يعني يجب تخميسه شنو؟ فهو رأسا خمس مو لك، خمس ما في جوفها ليس لك، وإنما تملك الباقي بعد الخمس، بينما الرواية تقول هو شنو؟ لك. هذا اللي يمنع من الأخذ بذلك بقطع النظر عن المناقشة شنو؟ الكبروية الآتية، هذا في المقام من الصعب الالتزام به لأنه خلاف ظاهر الرواية الصحيحة الظاهرة في أن المال بتمامه شنو؟ له، لا أن أربعة أخماسه لا. هذا ملاحظة على الوجه السابق. الآن نجي إلى قوله ولا يعتبر فيه النصاب. قال أن بينا في الدرس السابق أن هذا مشكلة عليه، لأن هذا جمع بين أمرين شنو؟ متنافيين. شلون تقول يجب الخمس بي لإلحاقه بالكنز، وتقول بأنه شنو؟ لا يعتبر فيه النصاب. وبينا الآن بأنه لا، على رأي السيد الماتن يمكن أن لا يكون هناك شنو؟ تنافي بينهما، لأن وجوب الخمس فيه على رأي السيد الماتم ليس من باب الحاقه بالكنز، وإنما باعتبار كونه شنو؟ مطلق فائدة ومطلق شنو؟ الغنيمة، ومطلق الفائدة والغنيمة يجب فيها الخمس فوراً، ولا يعتبر فيه النصاب بلا إشكال لعدم كونه كنزان، والنصاب وإنما يعتبر شنو؟ في الكنز في المعدن، وهذا ليس كنزاً فلا يعتبر فيه النصاب. فيمكن رفع التنافي المدعى على الأقل في عبارة شنو؟ في عبارة السيد المعتن. زين، ذيل العبارة المسألة اللي أمس طعناها هي، قال لو وجد جنة مسألة السمكة، قرأناها في الدرس السابق، لو وجد وكذا يقول لو وجد في جوف السمكة شنو؟ شيئا. لو وجد في جوف السمكة شيئا، ما ادري شنو عبارته، شيئا لو لا، لو وجد اي المشتر، اي وجد يعني شيئا، وجد المشترات وكذا وضح وكذا، يعني اعطف على من؟ على الدابه، مو يعني شنو اللي اخترناه في الدابه نختاره في السمكه، وش اختار في الدابه؟ اختار وجوب تعريف البايع، مو؟ فإن لم يعرفه ملكه ووجب عليه شنو؟ الخمس. ايش اختار؟ هنا عم نختار، هنا عم يجب تعريف البايع، هاي واحد. فإذا ما عرفه البايع ملكه، اثنين، ثلاثة شنو؟ يجب عليه شنو؟ خمس، هاي ثلاثة، واضح. المشهور او نسب، نقول من ندري المشهور لو لا، لكن نسب في كلماتي اكثر من واحد الى المشهور في المقام كما قلنا، هو ان ما في جوف الدابة يملكه الواجد كما قال السيد، وانه يجب فيه الخمس كما قال السيد ايضا، لكن المشهور ذهب الى عدم وجوب تعريف بايع. مشهور نسب إليه عدم وجوب تعريف البايع، وهذا هو الفرق بين ما ذهب إلى المشهور وما بين ما ذكره السيد الماتن. لعل عدم وجوب تعريف البايع في السمكة، واضح. ووجوب تعريفها في الدابة، تعريفه في الدابة عند المشهور باعتبار الفرق الواضح بين المقامين، فرق واضح بين المقامين. في باب السمكة لا يحتمل عادة أن البايع مالك لما في شنو في جوفها، عادة لا يحتمل، خصوصا إذا كان البايع صائدا، واضح. خصوصا إذا كان البايع صائدا، يعني هو الصائد، هو صاد من البحر وباعها، وما احتمال أن هذا هو شنو هو المالك المن لما في جوفها. زين، فلذا قال بأنه لا يجب تعب، بخلاف شنو بخلاف الدابة، فإنه هناك احتمال أن يكون البايع شنو مالك لما في جوفها، ولذا وجب تعريف البايع هناك ولم يوجب تعريف البايع في المقام، لعله مشهور فرق بينهما على هذا الأساس. زين، الآن نتكلم في وجوب التعريف، في وجوب الخمس أولا فيما في جوف السمكة. الحديث هو الحديث السابق، الكلام هو الكلام المتقدم في الدابة، لا دليل على وجوب الخمس، لا القواعد تقتضي وجوب التخميس ولا النصوص الشنو الخاصة، بل كما قلنا هناك أكثر من هذا، مقتضى ظاهر النصوص هو عدم شنو وجوب الخمس. نقول له هو لك واضح، طبعا بناء على تعميم الرواية السابقة الصحيحة السابقة لمحلل كلام، كما هو ظاهر هاي التفتولها، كما هو ظاهر نفس الرواية لكن برواية الشيخ الصدوق، يعني قلنا الرواية يرويها الشيخ الصدوق ويرويها الشيخ المفيد، مو على ما تخطى، أقول الشيخ الكليني في الباب التاسع، في رواية الشيخ الصدوق للرواية رواية الحميري ورد بها هذا عن رجل اشترى جزورا او بقرة او شاة او غيرها، يمكن تمسك باطلاقها لشمولها لمحل، ما لها خصوصية كونها جزور او كونها شنو شاة، ليس لها خصوصية، فيمكن التعدي الى محل الكلام. فاذا يمكن ان يقال ان الرواية التي تعدينا من موردها الى محل الكلام هي ظاهرة في عدم وجوب الشنو الخمس، الالتزام بوجوب الخمس في المقام ليس له وجه ظاهر إلا إذا قلنا بمسلك السيد المصنف كما أشرنا إليه اليوم، إدخالها في مطلق الغنيمة والالتزام بأن مطلق الغنيمة يجب فيها الخمس شنو فورا من دون استثناء المؤنة، لأن استثناء المؤنة مختص بأرباح مكاسب، إذا التزمنا هيجي نلتزم بوجوب الخمس فورا فيما في جوف السمكة. لكن أيضا نكرر الكلام السابق أن هذا كبرويا محل كلام سيأتي، وصوروي يعني هذا كبرويا، وفي خصوص المقام الالتزام به صعب جدا، وذلك لأنه خلاف ظاهر صحيحة الحميري الظاهرة في أن تمامنا في الجوف شنو لك، طبعا بناء على التعدي من مورد صحيحة الحميري إلى محل الكلام. إذن الكلام في وجوب التخميس هو الكلام السابق، ما به إضافة إطلاقا. وأما التعريف، قلنا أن المشهور التزم بعدم لزوم تعريف البايع موجي في السمكة، بدون أنه يجب تعريف البايع في السمكة، وهو الذي قلنا التزم به المشهور، وبينا شنو الوجه في ذلك. الوجه في ذلك كما قلنا هو عدم احتمال ان يكون المالك شنو البايع مالكا، ماكو احتمال ان يكون البايع مالكا لما في جوفها. ولذلك المصنف فصل، المصنف فصل في عبارته بين ما إذا احتمل كون مالك وبين ما إذا لم يحتمل. إذا لم يحتمل وافق المشهور، قال ما يجب شنو تعريف البايع. أما إذا احتمل ولو من باب فرض المحال مو محال، احتمل ان ما في جوف السمك ملكا علما للبائع، يقول بل يجب فيها شنو؟ ها التعريف. ففصل بين الصورتين، بينما المشهور اطلق عدم وجوب التعريف، ويحتمل انه ناظر الى الحاله المتعارفه في السمكه، وهي انه لا يحتمل ان يكون الصائد او البائع شنو مالكا لما في جوفها. الظاهر ان وجوب التعريف في المقام ليس له وجه، وجوب تعريف البائع ليس له وجه مقبول الا هذا الوجه الذي نبينه. وحاصل هذا الوجه ان يدعى بان المالك، ان البائع اذا كان هو الصائد، فلنفترض ان البائع هو شنو؟ هو الذي صاد السمكة. اذا كان هو الصائد حينئذ هو يملك ما في جوفها بالتباع، باعتبار ان حيازته للسمكة واضح تعتبر مملكة للسمكة، وتعتبر حيازة لما في جوف شنو السمكة. حيازة السمكة حيازة لما في جوفها، حيازة بالتبع لما في جوفها. فكما أن حيازة السمكة مملكة، حيازة ما في جوفها أيضا شنو مملكة. البائع ملك ما في جوف السمكة، واضح. حينما باع، باع السمكة فقط، لم يبع ما في جوفها، باع السمكة. فإذا يبقى ما في جوف السمكة ملكا علما للبايع، ملكا للبايع، فلذا وجب تعريفه. هذا هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام لإثبات وجوب تعريف شنو البايع. لكنه هذا كما تقدم مناقشته سابقا، هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لما قلناه فيما سبق من أن الحيازة المملكة متقومة بالعلم والشنو والقاصد، متقومة بالعلم والقاصد. وما يكفي في الحيازة المملكة مجرد وضع اليد على الشيء، هذا مجرد وضع اليد على الشيء أو الاستيلاء على الشيء بلا قصد التملك، هذا لا يكفي، واضح. وفي المقام، وفي المقام ما يمكن أن نقول بأنه هناك حيازة لما في جوف السمكة، والحال أنه لا عد علم بوجودها ولا شنو ولا قصد لتملكها عند حيازتها، عند وضع اليد عليها. فإذا ماكو حيازة بالنسبة إلى ما في جوف السمكة. نعم، الشيء اللي يجب الاعتراف به كما تقدم هو أن حيازة الشيء كما تعتبر مملكة للشيء تعتبر مملكة لتوابعه، لتوابع الشيء اللي يكون من شؤون الشيء ومن توابع الشيء تكون مملوك، فيدخل تدخل التوابع في الملك باعتبار حيازة شنو؟ حيازة الأصل، حيازة الأصلي مملكة للأصلي ولشنو؟ ولتوابع الأصل. لكن لتوابع الأصل من قبيل في السمكة شنو؟ من قبيل البيض الموجود في داخلها، هذا من توابع السمكة، هذا ما يحتاج إلى حيازة مستقلة. حيازة السمكة مملكة للسمكة ولما في جوفها من بيضين. لكن من الواضح أن محل الكلام ليس من هذا القبيل، محل الكلام عثر على شيء، درهم، جوهرة، درة، مدري شنو عثر عليها في جوف هذه السمكة، هذه أجنبية عن السمكة، ليست من توابع السمكة، واضح، ليست من توابع السمكة. ولو أصر المقابل على أنها من توابع السمكة ما عندنا مشكلة، ستنتقل، سينتقل ما في جوفها بالبيع المال إلى المشتري، كما هو الحال في كل التوابع، في كل التوابع الشيء كما ينتقل يعني تثبت ملكيته بالحيازة، كذلك هو ينتقل أيضا بماذا؟ بالبيع والشراء. فإذا باع السمكة ينتقل ما في جوفها من بيض المن إلى المشتري، فيملكه المشتري. فإذا فرضنا أن ما في جوفها في المقام بمنزلة التابع، فهو ينتقل، تنتقل ملكيته إلى المشتري، فلا حاجة إلى شنو؟ إلى تعريف البايع، لا حاجة إلى تعريف البايع، لأنه ليس مالكا البايع، كان مالكا، أما الآن بعد البيع فهو ليس شنو؟ ليس مالكا. إذن نقول أن ما في جوف الدابة ليس من التوابع، فليس البايع مالكا لا، ولو أصر الطرف المقابل على أنه تابع فلا مشكلة، لأنه ينتقل بالبيع المن إلى المشتري، ومعه أيضا لا حاجة إلى تعريف البايع. هذا أولا. ثانيا أن هذا لو تم، هذا الوجه لو تم كما أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر، لاقتضى تسليم ما في جوف الدابة إلى البايع بلا حاجة إلى التعريف. التعريف عشان دائلة، إذا هو البايع ملك ما في جوفها وملك السمكة وملك ما في جوفها، وحينما باع باع السمكة وحدها وبقي ما في جوفها ملكا علما للبايع، فإذا هذا ذبحها وجد ما في جوفها يجب عليه تسليم ما في جوفها للبايع بلا حاجة إلى شنو؟ للتعريف. عرفها أو لم يعرفها؟ لم يعرفها، هي ملك له، واضح؟ هي ملك له. هذا الوجه إذا تم لاقتضى وجوب تسليم ما في جوفها إلى البايع بلا حاجة إلى شنو؟ إلى التعريف. إذن التعريف تعريف البايع الظاهر أنه لا وجه له في المقام. نعم. إذا فرضنا أن السمكة كانت ولدت في أحواض المتعارف اليوم في أحواض التربية، أو اصطيدت من البحر ووضعت في هذه الأحواض لمدة شنو؟ طويلة، واضح؟ وكان هذا هم قيد إضافي، وكان ما ابتلعته مما يمكن أن يكون ملكا شنو؟ للبايع. بهالقيد مرة نعثر في 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 جوفها على درة لا توجد إلا في البحار، وهذا مقع احتمال أن هذا البايع عنده شنو؟ عنده درة، هو بايع فقير مخليها في حوض صغير من يجيب الدرة، واضح لا يعتمد كونه ملك علما للبايع. إذا كان ما في جوفها يمكن أن يكون ملكا للبايع، وهذا وكانت مربات في أحواض للتربية خاصة تحت يد المالك، في هذه الحالة لا مانع من أن نلتزم بوجوب تعريف البايع عملا بصحيحة منه الحميري، بناء على إلغاء خصوصية الجزور والشات، لا خصوصية لذلك، خصوصا برواية الشيخ الصدوق اللي يقول أو غيرها، ما له خصوصية. فنتعدى إلى كل حيوان يوجد في جوفه شيء يحتمل كونه ملكا علما للبايع، فيجب تعريف البايع في هذه الحالة. لكن هذا فرضا، كما قلنا فرضا شنو نقول وياي؟ نادر. والظاهر أن المسألة عندما طرحت ما كانت تنظر علما إلى هذا الفار، كانت تنظر إلى سمك يؤخذ من البحر ويباع شنو مباشرة في هذه الصورة، كما قلنا لا وجه لتعريف الشنو البايع، واضح؟ بل يجوز تملك هذه السمكة، يجوز تملكها ولا يجب فيها الخمس، مو إلا احتياطا، حسبنا هذا باعتبار المشهور ذهب إلى وجوب التخميس، لكنه لا يجب تعريف شنو؟ تعريف البايع، يتملكها بلا حاجة إلى تعريف، والخمس احتياطي، لئلا نخالف ماذا؟ المشهور ليس إلا، وإلا لا دليل واضح لا وجوب الخمس لا هنا ولا في المسألة السابقة. ثم قال في ذيل المسألة وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات، عد الحكم ما خص بخصوص الدابة والجن والسمكة، عداه إلى غيرها، غزال ذبحه وجد به شيء، أي شيء آخر يمكن تعرف. نفس الكلام يقول، نفس الكلام يعني على رأي المصنف شنو نفس الكلام، يعني يجب تعريف البايع مو، ويتملكه الواجد ويجب فيه شنو التخميس فورا، على رأي المعتم بناء على ما هو الصحيح أنه يجب تعريف البايع إذا احتمل شنو، إذا احتمل كونه شنو مالكا، إذا احتمل كونه مالكا يجب تعريف البايع، واضح. لا يجب الخمس، لا يجب الخمس، ويملكه شنو الواجب، يملكه الواجب عملا بصحيحة شنو الحميري الصحيحة المعتبرة بعد إلغاء خصوصية الحيوانات المذكورة شنو فيها. هذا هو الصحيح في كلتا المسألتين. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى جديدة، وهي أنه يقول إنما يعتبر النصاب، نقرأ العبارة، يقول إنما يعتبر النصاب، إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج. الكنز له مؤنة، إخراج الكنز له مؤنة، كما في المعدن، كيف أن إخراج المعدن له مؤنة، إخراج الكنز أيضا له مؤنة. النصاب هل يعتبر في الكنز بعد استثناء مؤنة الإخراج؟ فإن بلغ بعد استثناء مؤنة الإخراج 20 دينارا وجب شنو الخمس، وإلا فلا يجب الخمس. هل الأمر هكذا؟ أو أن النصاب يعتبر في الكنز بقطع النظر عن مؤنة الإخراج، هذا الكنز اللي طلعت 20 دينار يجب فيه يتعلق فيه الخمس، وهذا وإن كان الباقي بعد استثناء مؤنة الإخراج أقل من الشنو من النصاب. إذا بلغ الكنز 20 دينارا بقطع النظر عن مؤنة الإخراج تعلق به الخمس، ثم بعد ذلك شو تسوي؟ تستثني مؤنة الإخراج وتخمس الباقي، ولو كان الباقي أقل من الشنو من النصاب. واضح الفرق بينهما؟ هذه المسألة بنفسها وبعينها تقدمت وين؟ تقدمت في بحث المعدن، وبحثناها مفصلا، وكانت النتيجة هو الالتزام بالقول الثاني على ما تخطر احتياطا، وشي أتخطر إلى تراجعوها، والالتزام بالقول الثاني يعني أن النصاب يعتبر في الكنز بقطع النظر عن مؤنة الشنو الإخراج، فإن بلغ 20 دينارا وجب فيه الخمس، واضح، وجب في تعلق به الخمس، بل بعدين يستثني مؤنة الإخراج ويخمس الباقي بعد الاستثناء، وإن لم يبلغ الباقي بعد الاستثناء شنو نصابا. نفس هذا الكلام وبكل حيثياته، والأدلة المتقدمة فيه تذكر في محل كلام. المسألة الأخيرة في المقام حتى ننتقل إلى الغوص اللي هو بحث جديد. قال إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا، وإن لم يكن حصة كل واحد شنو بقدره. هذه المسألة أيضا نظيرها تقدم بحثها في بحث المعدن، وقلنا هناك أن المناط على الإخراج، إذا كان الإخراج واحدا حينئذ يجب الخمس في المخرج، وإن اشترك فيه شنو جماعة، وإن لم تبلغ حصة كل واحد شنو النصاب. في المقام أيضا نقول إذا كان الكنز واحد عرفا، كما قلنا هذا كنز واحد عرفا، وقلنا الواحد عرفا لا يتأثر بتعدد الظروف أو شنو أو وحدة الظروف، عرفنا على كنز واحد، قلنا يؤثر فيه المكان الواحد الزمان الواحد موجي. فإذا كان كنزا واحدا واشترك في إخراجه والعثور عليه جماعة، الظاهر أنه تشمله الأدلة ويجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم شنو النصاب. الكلام هو الكلام السابق، والظاهر أنه ليس فيه خصوصية تستحق الذكر في المقام. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى يوم السبت إلى البحث الرابع، وهو شنو؟ وهو الغوص. وصلى الله على محمد وعلى آله. أقعدنا رواية نقرأها تيمنا تبركا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الكليني في الجزء الثامن صفحة 107 بسند صحيح عن يونس بن عبد الرحمن رضوان الله عليه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن كثير البصري، عباد بن كثير البصري من عباد وزهاد المعروفين عند العامة، معروف من العباد الزهاد، ما أدري صح إطلاق الصوفي عليه أو لا ما أدري، بس هو معروف أنه من العباد الزهاد. وهذا الرجل له قضايا كثيرة يعني موجودة في رواياتنا منعكسة في رواياتنا مع الإمام الصادق عليه السلام. واحدة منها هو اللي دخل على الإمام في غير هاي الرواية، أنه الإمام رأى الإمام قد لبس ثوبا مثلا جديدا ثوبا كذا، فعتب على الإمام بأنه هذا ما يناسبك أن تلبس مثل هذا الثوب. الإمام عليه السلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلبس مثل هذا الثوب، فالإمام بيّن له أنه الوضع تغير، الوقت تغير، الزمان له أثر. كان رسول الله يعيش في زمان صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في زمان كان الفقر به هو الشائع، بينما الآن نعيش في زمان آخر. والآن يقول له الإمام: لو لبست ثوبا منصوف لقال الناس هذا مرائم مثل عباد، وأشار إليه إنه يقول لو كنت ألبس خلاف هذا اللباس واللباس اللي يتترون به لقال الناس هذا مرائم مثل ماذا؟ مثل عباد. طعنه مصير من العباد. هذه الرواية مروية أيضا عنه. يقول يونس أن قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن كثير البصري الصوفي، سبحان الله يعبر عنه بصوف الرواية الناس ما أدري، الصوفي: ويحك يا عباد، غرك أن عف بطنك وفرجك. وأنت عندك مهم هذا فقط، أن يعف بطنك وفرجك، هذا الذي غرك. احنا نضيف الى مو فقط حف بطنه وفرجه، لا، اقام الصلوات واقام والتزم بكل الاحكام الشرعية وترك المحرمات والمكروهات وجاء بكل كل هذا وحده لا يكفي. اغرك ان حف بطنك وفرجك، هناك شيء اخر مطلوب للانسان ان يؤديه غير مسألة الالتزام بالاحكام الشرعية. ليس الميزان في كون الشخص مؤمن، في كونه كذا، في كونه شيعي، في كونه ملتزم بما يريده الشارع، أن يعف بطنه وفرجه. ويحك يا عباد، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صلاح الأعمال وقبول الأعمال منوط بأن تقول قولا سديدا. اعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا، أن تقول الحق. هذا هو الذي يجعل الأعمال الأخرى ماذا؟ مقبولة. أن تقول الحق، أن تقول قولا عدلا، حتى تقول قولا سديدا. ما يكفي يا عباد أن تلتزم بكل الأحكام الشرعية، عف بطنك وفرجك، لابد أن تقول قولا ماذا؟ عدلا. القول العادل هو الذي يجعل الأعمال مقبولة، يجعل ماذا؟ يجعل الأعمال غير باطلة، يجعل الأعمال لها قيمة ولها أثر عند الشارع. هذا معنى أن الشارع يحملنا مسؤولية ماذا؟ أن نقول الحق في أي مكان وفي أي زمان، أن نجاهر بما الحق والعادل الذي نعتقده، وأن نبينه في كل زمان وفي كل مكان، وأن لا يمنعنا عن ذلك لا خلفيات خاصة نعيشها، ولا خوف ولا طمع ولا أي شيء آخر يمنعنا عن قول العادل وقول الحق. لا بد أن تقول الحق. هذا عباد لم يقل الحق، لم يقل العادل، وإنما قال قولا مخالفا للحق وللعادل، ولذا لا قيمة لأعماله. إذن نحن يجب أن نلتزم بذلك، يجب أن نقول الحق الذي هو عبارة عن ما يريده الشارع، ما أقره الشارع، ما فرضه الشارع، يجب أن نقوله في كل مكان وزمان، وأن لا يمنعنا من ما منع عباد من قول الحق. ما الذي منع عباد من قول الحق؟ ما الذي منعه؟ منعه هو أنه عدى عقائد خاصة تمنعه من قول ماذا؟ من قول الحق، مع وضوح، كما هناك روايات تدل على ذلك، ولعلي أقرأ بعضها، أنهم كانوا يعلمون أن الحق هو هذا، يعلمون أن القول العادل هو هذا، يعلمون أن القول السديد هو هذا، لكنهم أعرضوا عنه ولم يقولوا هذا القول الحق. لماذا؟ طمعا في دنيا، أو تقليدا لآخرين، تقليد لآخرين، مجرد تقليد لآخرين، أو طمعا في شيء آخر، أو حب الرئاسة، أو حب الجاه، ترى حتى صوفي أنا أحب الجاه، أنا أحب الرئاسة، أنا أحب المنصب، ما ينافي هذا. هذه الموانع التي منعت عباد من أن يقول القول الحق، وبالتالي لا تقبل أعماله. إذا نحن يجب أن نقول الحق في كل مكان في كل زمان، ولو تحملنا في سبيل ذلك ما لا تحمد أقباه. وصلى الله على محمد وآله وسلم.